الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، خزائن كل شيء بيديه ومنتهى الأمور كلها إليه، يعز ويذل ويكرم ويهين ويخفض ويرفع ويضحك ويبكي ويغني ويقني، فلا إله إلا الله فعال لما يريد، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، وهو سريع الحساب. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، أرسله الله رحمة للعالمين، أرسله الله بين يدي الساعة بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فأدى الرسالة حق الأداء، بلغ الرسالة حق البلاغ، وأدى الأمانة حق الأداء، فجزاه الله عنا خير ما جاز نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. وبعد، أيها الإخوة، فدائما وأبدا نستضيء ونستنير بكتاب الله عز وجل، إذ الله قال: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. إذ الله قال: قد جاءكم بصائر من ربكم، فمن أبصر فلنفسه، ومن عمي فعليها، وما أنا عليكم بحفيظ. فمع صورة جليلة مباركة نرجو ثوابها وذخرها يوم نلقى ربنا سبحانه وتعالى. ولا أخفى عليكم ابتداء أن تعلم كتاب الله عز وجل يؤجر فاعله، فالمتعلم للقرآن يثاب، كما يثاب المتصدق المحسن، كما أن المعتمر يثاب، والمصلي من الليل يثاب، والصائم يثاب، فكذلك من يتعلم كتاب الله يثاب. فمع شيء من هذا الكتاب العزيز، مع صورة جديرة بأن تتدبر وتتأمل، مع صورة نقرأها في كل صلاة ولا صلاة إلا بها، مع فاتحة الكتاب، فإن تعلمتها يوما من دهرك إتقانا لتلاوتها وفهما لأحكامها واستنباطا للآداب والعقائد منها، وكذا شيئا من المعاملات، تهتدي وترشد إن شاء الله. هذه السورة الكريمة هي سورة فاتحة الكتاب، هي أم القرآن، هي السبع المثاني والقرآن العظيم. كذلك فإنها كما سماها عدد من العلماء الشافية، وكما سميت في الحديث القدسي الصلاة، ولها أسماء أخر، فبها يرقى المرضى، بها يرقى اللديغ، وقد رقى صحابي لديغا لدغته حية أو عقرب، رقاه بفاتحة الكتاب فبرئ بإذن الله، لذا أطلق عليه العلماء الشافية بإذن الله، والرقية بإذن الله. وفي الحديث القدسي يقول تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. فالصلاة هنا هي الفاتحة، قسمت الصلاة بين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، قال الله حمدني عبدي. إذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي. إذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. إذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. إذا قال اهدنا الصراط المستقيم قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتحة الكتاب هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. فهي أم القرآن، هي السبع المثاني، هي فاتحة الكتاب، هي الصلاة، هي الرقية، هي الشافية. أسماء كثيرة عددها العلماء لهذه السورة الكريمة المباركة. فهي سورة جديرة إذن بأن تتدبر وأن تتعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل البسملة آية منها؟ الأمر في ذلك فيه وجهان للعلماء وكلاهما قوي. فالإمام الشافعي رحمه الله تعالى ومن تبعوه يرون أن البسملة آية من كتاب الله، آية من سورة الفاتحة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه ذات يوم فقال احشدوا، أو قال عليه الصلاة والسلام عفوا نادى أبا سعيد بن المعلى وهو يصلي، فاستمر أبو سعيد بن المعلى في صلاة، فلما انصرف قال له النبي عليه الصلاة والسلام ما منعك أن تجب إذ دعوتك؟ قال يا رسول الله إني كنت في صلاة. قال عليه الصلاة والسلام ألم يقل الله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ ثم قال لأعلمنك أعظم سورة في كتاب الله. ودخل عليه الصلاة والسلام ثم خرج فقال له أبو سعيد يا رسول الله قلت تعلمني أعظم سورة في كتاب الله؟ قال فاتحة الكتاب هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. قال الشافعية إذن البسملة آية، إذ لا تكمل الفاتحة سبعا إلا ببسم الله الرحمن الرحيم. وقال آخرون من أهل العلم ليست آية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه أنه كان يفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين، كما في حديث أنس في الصحيحين أن أنسا قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. زاد مسلم زيادة حكم عليها الشافعية بالشذوذ وغيرهم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم. فذي حجة لمن قال إن البسملة ليست آية. أجاب الشافعية على هذا بما حاصله أن معنى قول أنس كانوا يفتتحون بالحمد لله رب العالمين أي يفتتحون بصورة الحمد، كما يقال إن النبي صلى بإذا السماء انشقت أي بالصورة التي فيها إذا السماء انشقت. ليس لهذا تعرض لنفي البسملة أو إثباتها. وواصل القائلون بأنها ليست آية بأن الله قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، ولم تذكر البسملة. أجاب الأولون أنه ولما ذكر الرحمن الرحيم في ثنايا السورة لم يحتج إلى إثبات البسملة فالله أعلم، وعلى كل الرأيان قويان. سواء جهرت بالبسملة أو أسررت، سواء قرأتها أم لم تقرأها، بكل قال فريق من أهل العلم والصلاة تصح والحمد لله. افتتحت الصورة بثناء ربنا على نفسه، الحمد لله رب العالمين. أن نحن فليس لنا أن نثني على أنفسنا، فربنا قال فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، وقال ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. وقد أثنى رجل على رجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبالغ في الإطراء، فقال عليه الصلاة والسلام ويلك قطعت عنق أخيك، قطعت عنق أخيك، إن كان أحدكم لا محالة فاعلا فليقل أحسب فلانا كذا وكذا والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا. لكن ربنا هو المنان سبحانه وتعالى، يثني على نفسه بما يشاء، فيحمد ربنا نفسه الحمد لله رب العالمين، كما قال الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، أقول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. يثني ربنا على نفسه. ومن العلماء من قال هذا وإن كان ظاهره الإخبار إلا أن الله يأمر فيه، فالخبر قد يأتي يحمل معنى الأمر، كما في قوله تعالى ومن دخله كان آمنا، فقوله ومن دخله كان آمنا قد يقول قائل كيف وقد سرقت في الحرم، والله يقول ومن دخله كان آمنا. فالجواب أن هذا خبر والمراد به الأمر والمعنى، أمنوا أيها الناس من دخل الحرم، لا تروعوه ولا تخوفوه ولا تقلقوه ولا تزعجوه. وكذلك هنا من العلماء من قال قولوا الحمد لله رب العالمين. وهذه الكلمة الطيبة هي كلمة كل شاكر، الحمد لله رب العالمين كلمة كل شاكر. بعد الأكل قلها، قلها بعد الشرب قلها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب إذا أكل أحدكم الأكلة أن يحمده عليها، وإذا شرب الشربة أن يحمده عليها. إذا نجاك الله من قوم ظلمة قل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. وهكذا أكثر من قول الحمد لله عند انتهاء الأعمال، فكررها وأكثر منها الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم ثناء على الله سبحانه، كما في الحديث القدسي أثنى علي عبدي. قال العلماء ومن رحمة ربنا سبحانه ما ذكر في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام لو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من رحمته أحد. والشيء بالشيء يذكر، ولو علم المؤمن ما عند الله من العقاب ما أمن عقابه أحد، أو كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. رحمته سبحانه وسعت كل شيء. ومن رحمته سبحانه أنه يرزق الكافر وهو يعصي. ولما سأل الخليل ربه قائلا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، كان الخليل يريد أن يقتصر الرزق على المؤمنين بالله واليوم الآخر، فلم يجب الخليل إلى هذا الطلب، بل الله قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. أي والكافر أرزقه أيضا في الدنيا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. فرحمة ربنا وسعت كل شيء. وفي الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله خلق الرحمة يوم خلقها 100 رحمة فأمسك عنده 99 وأنزل رحمة إلى الأرض بها يتراحم الناس فيما بينهم، بها ترفع الدابة حافرها عن ولدها فبها يتراحمون. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين تضمنت تمجيدا لله سبحانه، فتمجيد الله نوع من أنواع تعظيمه سبحانه، بل قال بعض العلماء إن كل تعظيم لله تمجيد. ولقد وقف النبي ذات يوم على المنبر يقول: قال الله أنا الملك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يمجد ربنا نفسه. فالتمجيد نوع من أنواع تعظيم الله سبحانه وتعالى. فإذا قلت إن ربنا هو العظيم فهذا تمجيد لله، ربنا الملك تمجيد لله، أما الرحمن الرحيم فثناء على الله سبحانه. بعد قولنا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين نقول: إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. يأتي الدعاء. قال العلماء: فإذا أردت أن تدعو ربك فاحمد الله بين يدي الدعاء: يا رب لك الحمد، أنعمت علي وعافيتني، أطعمتني من جوع وأمنتني من خوف، زوجتني وقد كنت أعزبا، أمنتني وقد كنت خائفا، رزقتني وقد كنت فقيرا، شفيتني وقد كنت مريضا. أحمد الله على نعمائه وأثني عليه بأنواع من المحامد والثناءات، ومنها ثناءات على الله بأسمائه الحسنى: يا رب أنت الرحيم، يا رب أنت الرزاق. احمد الله واثني عليه ومجده. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إضافات، منها الصلاة على النبي قبل الدعاء، فإن النبي رأى رجلا قائما يصلي يدعو لم يحمد الله ولم يثني عليه ولم يصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فقال: عجل هذا، إذا دعا أحدكم فليبدأ بحمد الله والثناء عليه والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه. وسورة الفاتحة تضمنت كثيرا من هذا، تضمنت سورة الفاتحة كثيرا من هذا: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وبعد ندعو اهدنا الصراط المستقيم. فبين نعم الله عليك، كما قال الخليل في دعواته: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، إن ربي لسميع الدعاء. فحمد الله على رزقه بإسماعيل وإسحاق، وأثنى على الله بأسمائه الحسنى قائلا: إن ربي لسميع الدعاء. ثم سأل قائلا: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعائي، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. فملخص دعواته: يا ربي أحمدك يا رب على ما تفضلت علي به من أنك رزقتني بإسماعيل وإسحاق على الكبر، فيا ربي لك الحمد على هذا، يا ربي واصل علي نعمك، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. هكذا يسأل الخليل: كما رزقتني بالذرية اجعلها يا رب ذرية صالحة، اجعلني وإياهم يا رب مقيمين للصلاة. وبعد يقول: ربنا وتقبل دعاء. فاذكر نعم الله عليك بين يدي دعواتك، بين يدي دعواتك وهذا وارد في كثير جدا من الآيات والأحاديث، وليس المقام بمقام استفاضة فيه، إنما محله إن شاء الله أبواب الدعاء. فاذكر نعم الله عليك وبعد ذلك اسأل الله ما تريد. وقفة عند قول الله تعالى، أو عند قولنا إياك نعبد وإياك نستعين، وقفة جديرة بالتأمل، إياك نعبد أي لا نعبد أحدا إلا أنت، إياك نستعين لا نستعين إلا بك يا ربنا. أفادت الآية أننا عبيد لله سبحانه، فوقفة مع الذين يقولون بالحريات وينادون بالحريات المطلقة، لا بل نحن عبيد لله سبحانه وتعالى، نحن عبيد لله نسمع له ونطيع ونمتثل أمره. قال تعالى تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. قال الله تعالى ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، فلله حدود وليس من حقنا أن نتجاوزها، لله حرمات لا يحل لنا أن نقترب منها. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. قال تعالى ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن. فلنا حدود لا نتجاوزها أبدا بحال من الأحوال، فلسنا بأحرار نفعل ما نشاء ونتصرف بما نريد، بل نحن عبيد، عبيد لله سبحانه. نحن كمسلمين اخترنا أن نكون عبيدا لله، غيرنا اختار أن يكون عبدا لهواه أو عبدا للشيطان أو عبدا للشهوات والنزوات. والله سبحانه وتعالى يقول أفرأيت من اتخذ إلهاه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. ويقول تعالى في كتابه الكريم في شأن شخص أوتي علما فانسلخ عنه واتبع الهوى، الذي يسميه الناس الآن الحريات، واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. فمتبع الهوى مثله مثل الكلب كما بين الله سبحانه وتعالى في كتابه. وهكذا تتوالى النصوص التي تحذر من اتباع الأهواء، ولا تتبع أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. لقد قال تعالى فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فليس لنا أن نتبع أهواءنا، وليس لنا أن نتبع عقولنا فيما يخالف أمر الله سبحانه وتعالى أو أمر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها الإخوة، إننا عبيد لله، جوارحنا معبدة، فلا يحل لي ولا لك أن نتكلم بما نشاء، بل نهينا عن الفحش من القول، نهينا عن قذف المحصنات الغافلات المؤمنات، نهينا عن السباب والشتم، نهينا عن الاغتياب والخوض في أعراض المسلمين والمسلمات. فألسنتنا معبدة لله سبحانه وتعالى، لا تنطلق بما تريد من فحش القول ولئيم القول. وكذلك أعيننا معبدة لله، لا ننظر إلى ما نشاء، إنما لنا ضوابط. فقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، والنبي سئل عن نظر الفجاءة فقال اصرف بصرك، لكن يندب لي أن أنظر إلى أفاق السماوات والأرض، أستدل بها على قدرة الله ووحدانيته وعلى منتهاي ومصيري إلى غير ذلك من الدلائل النافعات. لساني أوجهه إلى طاعة الله بذكر ربي آناء الليل وأطراف النهار وبشكره تبارك وتعالى. كذلك الأذنان معبدتان لله، فلا أستمع لكل كلام، إنما أستمع ما ينفعني في ديني ودنياي. أستمع كتاب الله وأنصت له لعلي أرحم، أستمع علما نافعا، أستمع نصيحة، أما إذا كان المجلس مجلس لغو فربنا يقول: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. لقد قال تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وهكذا رجلاي معبدتان لله، فلا أخطئ إلى أماكن الفحش وإلى قول الزور وإلى ظلم العباد، بل أخطئ لبيوت الله للإصلاح بين الناس، لسد حاجات المسلمين والمسلمات، للتكسب من الحلال الطيب، لنصرة دين الله كذلك. فرجلاي معبدتان واليدان معبدتان لله، فلا تمس محرما ولا تقترب من محرم ولا تبطش إلا فيما يرضي الله، فتحصل أننا عبيد. بل قلوبنا ليس لنا أن نسترسل في التفكير في الشر، وليس لنا أن نسترسل في التفكير في الحسد، فإن ربنا سبحانه وتعالى قال: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فلا أسترسل في بغض أهل الإيمان، ولا يجوز لي ذلك، إنما أوقف نفسي وأقاومها إذا استرسلت في باطل أو منكر. أيها الإخوة، لقد قال ربكم: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وبعد هذا التقرير الذي سمعتم، وفقكم الله، من كوننا عبيد لله، من هنا يظهر بطلان هذه الديمقراطية المارقة الدخيلة على الإسلام. أذكر بذلك لأن بعض إخواننا يثنون على الديمقراطية ويقولون: الديمقراطية الحق في أمريكا وفي أوروبا، وبئست تلك الديمقراطية التي أسماها حق، بل هي باطل. والحمد لله الذي لم نصل إليها، فإن ديمقراطيتهم تحملهم على أن يزوجوا الرجل بالرجل، وأن يزوجوا المرأة بالمرأة، وأن يسافحوا الرجال في الطرق، وأن يتعروا من ملابسهم التي أنزلها الله لستر العباد. هكذا تخول لهم ديمقراطيتهم اتباع الهوى بكل صنوفه. إن رأوا أن يتزوج الرجل أمه لا مانع عندهم، إن رأوا أن يتزوج الرجل بالرجل لا مانع عندهم، فديمقراطيتهم باطلة، وليس في ديننا شيء اسمه الديمقراطية. وتلك الليبرالية الماكرة أيضا التي مؤداها أن تحر ما لم تضر، يعني إن شربت الخمر لا بأس، إن سكرت، إن زنيت مع امرأة ترغب في الزنا لا بأس، ولا تثريب عليكما عندهم. نحن لسنا هكذا، نحن عبيد لله. في كل صلاة نصليها نقول: إياك نعبد، لا نعبد إلا إياك، لا نعبد هوى، لا نعبد حجرا، لا نعبد صنما، لا نعبد ملكا كريما، لا نعبد رسولا أمينا، إنما نعبد الله، نعبد الله الذي خلقنا. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فدائما اعتصموا بالله واستشعروا عبوديتكم لله، فهل أنتم عبيد لله حقا أم عبيد لغير الله؟ إنك لن تنفك من العبودية، إن لم تعبد الله فأنت عبد للهوى، وبئست العبودية عبودية الهوى. إن فككت عن عبادتك لله فأنت عبد للشيطان وعبد للطواغيت وللأصنام، فكن عبدا لله سبحانه يكفيك كل شيء، ولا تتنازعك الأهواء ولا تتجاذبك الشياطين. فإنك إن حدت عن عبوديتك لله تنازعتك الآلهة الباطلة. ولقد قال تعالى ذكره: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. كذا قال ربكم الأعلى. فكونوا عبيدا لله سامعين مطيعين له، كما كان الخلق كلهم، كما كان الأنبياء كلهم عبيد لله، إما قهرا وإما عن طواعية. فاختاروا العبودية عن طواعية. إن رسولنا عبد، قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. قال تعالى: فأوحى إلى عبده ما أوحى. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. وهكذا إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، فرسولنا عبد، والمسيح أول ما تكلم في مهده قال: إني عبد الله. لم يقل: إني إله ولا ابن للإله ولا ثالث ثلاثة، بل قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. وهكذا سائر الأنبياء والمرسلين. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. وقبلها واذكر عبدنا أيوب، واذكر عبدنا داود. وتتوالى النصوص لإثبات العبودية لله. إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فإذا كنا عبيدا لله ومليكنا وأنه مستو على العرش يأمر وينهى ويجيب دعوات الداعين ويقبل توبة التائبين ويحثنا على سؤاله ودعائه، فلما نتخلف عن السؤال والدعاء والرجاء والاستعانة به في كل وقت وفي كل حين وفي كل ملمة من الملمات؟ إياك نستعين، لا نستعين إلا بك. جعنا يا رب أطعمنا، تعرينا يا رب اكسنا، يا رب اكسنا، كذلك أصبنا بالهموم، يا رب أزل عنا الهموم، تسلط علينا عدو، يا رب اكفنا أعداءنا، يا رب انصرنا على عدوك وعدونا. وهكذا في كل مسائلنا. فتاة تأخر زواجها، يا رب عجل لي بالزواج. شاب لم يجد وظيفة، يا رب سهل لي سبل الوظيفة، سبيل العمل الحلال. فدوما نستعين بالله، إياك نستعين، لا نستعين إلا بك. لقد قال الأمين محمد عليه الصلاة والسلام: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، مل بقلوبنا إلى الصراط المستقيم، وفقنا للصراط المستقيم الموصل إلى جنتك وإلى مرضاتك من غير اعوجاج ولا انحراف. اهدنا الصراط المستقيم، الطريق الواضح المستقيم الذي يوصلنا إلى جنتك إلى مرضاتك، وهو صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وسيأتي لها مزيد بيان إن شاء الله. استغفروا ربكم إنه كان غفارا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، قد سألنا الله ونسأله دائما وفي كل صلاة أن يهدينا الصراط المستقيم. والهداية نوعان: هداية دلالة كما قال تعالى: وأما ثمود فهديناهم، أي دللناهم على طريقي الخير والشر، على طريقي العمى والبصيرة، فاستحبوا العمى على الهدى. فالهداية من هداية دلالة، هذا هاد يهديني السبيل، وهديناه النجدين، وهداية توفيق، وهي التي نسأل الله إياها. نسأل ربنا هداية الدلالة وهداية التوفيق معا، كما قال الخليل: وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اهدنا مل بقلوبنا إلى الصراط المستقيم، أرشدنا إلى الصراط المستقيم، ووفقنا لسلوكه، صراط الذين أنعمت عليهم. وكما سلف: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أما المغضوب عليهم والضالون، قد ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يصح بطرقه وشواهده من الكتاب العزيز كذلك: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. قال تعالى أيضا: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. فاليهود مغضوب عليهم كما أخبر الله سبحانه وتعالى، وأخبر أنه مسخ فريقا منهم فحولهم إلى قردة وإلى خنازير. وربنا ليس بظلام للعبيد، فإن قال قائل: كيف يفعل ربنا ذلك؟ يحول قوما من ذرية آدم إلى قردة وإلى خنازير؟ فجوابنا: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم بما يصنعون. ربنا عليم بما يصنع أهل الإجرام هؤلاء اليهود، ربنا عليم بهم وبصنائهم. فكل فساد في الأرض منشأه في غالب الأحوال اليهود. لقد قالوا عن ربنا أقوالا ذكر الله شيئا منها في كتابه، وإلا فما يقولون أعظم بكثير. قال تعالى ذكره: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا، والله لا يحب المفسدين. فاليهود دأبهم السعي في الأرض بالفساد، دأبهم إيقاد الحروب بين الشعوب والأمم. فالرذائل التي تنتشر وتسمعون عنها من صنيع اليهود، الأفلام والمسلسلات من صنيع اليهود، مباريات كرة القدم لصرف الناس عن دينهم مؤسسوها يهود، سينمات ومسارح مؤسسوها يهود، مصمم الأزياء القذرة في العالم كله، والدعاة إلى التعري هم اليهود. لقد قتلوا الأنبياء بغير حق، وقتلوا الأمرين بالقسط من الناس، قتلوا الأنبياء بغير حق وقتلوا الأمرين بالقسط من الناس. لقد قالوا عن الله عز وجل: إن الله فقير. تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، بل هو الغني الحميد سبحانه وتعالى. فكل بلية في العالم هم أربابها، وهم رؤساؤها عياذا بالله منهم، فجدير بهم أن يبوءوا بغضب من الله عليهم، أن يبوءوا بغضب من الله عليهم. لقد قتلوا الأنبياء بغير حق، وقتلوا الآمرين بالقسط من الناس، وما زالوا يسعون في ابتزاز خلق الله، وما زال سعيهم دؤوب لتدمير مقدسات الله، لتدمير حرمات الله. لن يقف أمرهم عند القدس المباركة حفظها الله وسلمها الله منهم ومن شرهم، ولن تقف أطماعهم عند تدمير المسجد الأقصى، بل مطامعهم تمتد إلى تدمير المدينة بكاملها. فهم يدندنون بين الحين والحين بأن المدينة هي لليهود، ويحاولون إرجاع اليهود إليها بكل الصور، ولا يقف أمرهم على مدينة رسول الله، بل تمتد أطماعهم إلى مكة البلد الحرام. لقد وصفهم الله سبحانه وتعالى، وصف صنائعهم وبين ظلمهم إذ قال: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فأي جرم أكبر من أن يمنع المسجد الأقصى من أن يقال فيه الله أكبر؟ أي جرم أكبر من أن يمنع المصلون من المسجد من الصلاة في المسجد الأقصى وأن يذبحوا في بيت من بيوت الله؟ إن اليهود تمتد مطامعهم، فلا تحسنوا الظن بهم، إنكم إن أحسنتم الظن بهم ضللتم السبيل. فربكم يقول: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فحقا كما قال ربنا في شأن اليهود أنهم مغضوب عليهم والنصارى ضالون، وللآيات شواهد كثيرة من كتاب الله عز وجل. فنسأل الله أن لا يسلكنا سبل اليهود المغضوب عليهم، ولا سبل الضالين من النصارى الذين عبدوا الله بجهل فآل أمرهم إلى أن عبدوا المسيح، آل أمرهم إلى أن عبدوا المسيح، وإلى أن زعموا أنه الله أو ابن لله أو ثالث ثلاثة. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. هذا. وبعد أن ننتهي من قراءة الفاتحة، قولنا آمين معناه اللهم استجب، وآمين ليست آية بالاتفاق. في هذا المقام كلمة آمين ليست آية بالاتفاق. أما قوله تعالى في سورة المائدة: ولا آمين البيت الحرام، مختلفة المعنى، أي ولا قاصدين المسجد الحرام، أي لا تروعوا قاصدي المسجد الحرام. إنما آمين هنا تأمين على ما سبق، فمعناها اللهم استجب، ويجهر الصوت بها لا يصر بها. قد قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على التأمين والسلام. لقد أمن ابن الزبير في مكة، أمن وأمن معه الناس، فسمع للمسجد لجة، والنبي يقول: من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. أيها الإخوة، هذا الذي ذكر من فضل سورة الفاتحة ومن معانيها غيض من فيض، فعليكم بإتقانها وقراءة تفسيرها، تقف على جميل المعاني، فأنتم تسألون الله فيها ما تريدون، تسألون الله فيها أن يهديكم الصراط المستقيم وأن يوفقكم إليه. إن النبي قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ومن توابع ما ذكر: من أدرك الإمام راكعا فركع معه، حسبت له ركعة عند جماهير العلماء، لقول النبي لأبي بكرة لما جاء متأخرا وأدرك النبي في الركوع: زادك الله حرصا ولا تعد. ولم يأمره بالإتيان بركعة جديدة. وحسن فريق من العلماء الحديث: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. وإذا كان الإمام يقرأ ولم يترك وقتا لقراءتك الفاتحة فالجمهور على أنك تسكت، لقول الله عز وجل: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ومن أهل العلم من يستثني الفاتحة، إلا أن الجمهور على ما ذكر. اللهم علمنا كتابك وسنة نبيك، اللهم فقهنا في ديننا، اللهم اجعل القرآن حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. اللهم مسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقاك. اللهم عليك باليهود الظالمين ومن عاونهم، اللهم عليك بهم وبمن شايعهم يا رب العالمين. اللهم اجعل دائرة السوء عليهم يا كريم. اللهم يا ربنا يا ولي الإسلام وأهله، اجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. اللهم أنقذ المسجد الأقصى من أيدي اليهود، اللهم أنجي إخواننا المؤمنين المستضعفين، وفك أسر المأسورين من المسلمين، واحقن دماء المسلمين. يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن، يا عزيز يا جبار يا متكبر، يا خالق يا بارئ يا مصور يا من لك الأسماء الحسنى، احفظ مقدسات المسلمين، احفظ مقدسات المسلمين، واجعل لنا وللمسلمين من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا يا رب العالمين. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، وفك أسرانا وأسر المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واقض الدين عنا وعن المدينين. اللهم آمين. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. أكثروا من الصلاة والسلام على البشير النذير، فإن صلاتكم تصل إليه فأرد مصليا مسلما وأقم الصلاة.